بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يمن علينا بما يمن به على عباده الصالحين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنكم تعلمون أن هذا الدين يحض على الاستقامة، ويحض على التقوى، ويحض على الطاعة، ويحض على الطريق الواحدة المستقيمة الواصلة إلى الله عز وجل. ولكن هذا الدين لا يجعل هذا الحض على الاستقامة حضا عاما مرسلا، وإنما يقيمه على أركان. هذه الأركان أركان في صفات المسلم يؤسسها الإسلام فيه حتى يكون كفءا أن يتحمل الاستقامة، حتى يكون كفءا أن يستقبل الاستقامة، حتى يكون كفءا أن ينهض بالاستقامة. ولو أن دين الله عز وجل جاء بالتشجيع وبالحض وبالحث على الاستقامة، ولكن لأشخاص لا تتوفر فيهم هذه الأركان وهذه الصفات، لكان الأمر أقرب شيء إلى اللغو، ولكان الأمر أقرب شيء إلى عدم المعقولية، ولكان الأمر أقرب شيء إلى عدم القابلية للتطبيق إطلاقا. وإنما أراد الله عز وجل أن ينشئ في النفس صفاتها التي إذا شجعها الإسلام وحثها وحضها تمكنت أن تتحرك. أضرب لكم مثلا واضحا جدا على هذا. أنت لو جئت لقعيد كسيح ابتلي بأنه لا يتحرك، وظللت تحمسه حتى يقوم، فإنه لا يستطيع أن يقوم، لأن صفاته الجسمانية لا تؤهله لكي تفعل فيه الحماسة فعلها. وهذا قد يكون من إكرام الله، وقد يكون من نعمة الله، ويبقى الإيمان الذي يتذوق العبد به مثل هذه النعمة. ونسأل الله لنا جميعا السلامة من كل سوء يا رب العالمين. كذلك أنت إذا أتيت لشخص لتحمسه على شيء معين، مثل مثلا أن يقرأ وأن يكتب وأن يبحث وأن يدرس وأن يصل إلى العلا وأن يصير متقدما، ولكنه أصلا أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمهما حمسته فإنه لن يستطيع أن يصل إلى هذه الذرة، إنما سيبدأ من البداية، ربما يتعلم الألف والباء والحروف الهجائية. إذن الحض العام والحث العام لا يكفي إلا إذا قامت الشخصية على أركان وصفات تمكنها إذا جاءها الوعظ، وإذا جاءها الإرشاد، وإذا جاءها الحض والحث والتشجيع أن تعمل بهذا الذي تسمع. لذلك مدرب كرة القدم عندما يخاطب لاعبيه ويقول لهم إن المباراة مهمة، إنما يخاطبهم وقد أعدهم بالمران. إنما لو خاطبني أنا وقال لي إن المباراة مهمة، فإنني لا أستطيع أن أعطيه الكثير، ربما إلا صوت وأنا يعني في المدرجات أصرخ به، إنما لا أستطيع أن أقدم شيئا. هكذا الدين أيها الإخوة، الدين دين الله، والله عز وجل أراد لهذا الدين أن يكون متطابقا مع الخطة التي وضعها لخلقه، مع خطة الخلق، مع خريطة الخلق، مع الرسم الذي بني الإنسان بناء عليه. فإن الله عز وجل جعل هذا الإنسان بنيانا يبنيه الله سبحانه وتعالى، صناعة يصنعها الله سبحانه وتعالى، هو الخلاق العليم، الخلاق العليم. أسس الله عز وجل هذا الأمر على القرآن الكريم. القرآن هو هذا الرسم الإنشائي الذي ينشأ بنيان الإنسان بناء عليه. ولذلك قال الله تعالى هذا الترتيب الذي أشار إليه إخواننا عشرات المرات عندما يقول الله تعالى في مفتتح سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فيعجب من يقرأ ويقول: كنت أظن أن يكون خلق الإنسان هذه في البداية أولا وبعدها يعلمه القرآن، إنما يقول الرحمن علم القرآن ثم بعدها يقول خلق الإنسان. فنفهم من ذلك أن خلق الله للإنسان كان بناء على الرسم الإنشائي الذي أتى به القرآن، الذي هو الرسم الإنشائي لبنيان الإنسان. لذلك أيها الإخوة، هذا الدين وهو يعني يحض الناس على الخيرات لا يمكن أن يغفل عن تكوينهم بهذه الصفات التي تمكنهم من حمل هذه الخيرات. ومن هذه الصفات مثلا صفة قريبة جدا وهي صفة العدل. العدل يا إخواني، الإنسان قد يكون كافرا والعياذ بالله، قد يكون كافرا والعياذ بالله ويؤول أمره إلى العذاب، ولكنه إنسان في داخله استقامة العدل. وأنتم تتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن النجاشي في كفره قبل أن يسلم وقال إنه ملك لا يظلم عنده أحد، ملك لا يظلم عنده أحد، برغم أنه لم يكن مسلما، ولكن العدالة قد تكون في الشخص. والقرآن الكريم تحدث عن قوم من أهل الكتاب، منهم من إن تأمنه بدينار بقنطار يعني بثروة هائلة، ثروة عظيمة من الذهب، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهناك منهم من يكون أصلا صاحب صفات العدل. لذلك الإسلام لما أراد أن يتكلم عن الإيمان أقامه على صفات وأركان، أول صفة منها هي تلك العدالة، أن يكون الإنسان عادلا ليس مائلا، لأن هذه مصيبة كبيرة جدا في الشخصية الإنسانية، شخصية الميل، شخصية الحيد، شخصية يعني عدم الاستقامة. مثلا إنسان عنده أولاده لا يستطيع أن يقبل ابنه لأن عاطفته تحركت مثلا ناحية الابن الثاني أو الابن الثالث أو الابن الأول، وإنما الإسلام يقول له لابد أن تعدلوا بين أبنائكم ولو في القبلات. حتى لو أردت أن تقبل الأبناء لا يصح أن تنكسر نفس واحد منهم لأنك تقبل على تقبيل مثلا البنت وتهمل تقبيل الولد، أو تقبل على تقبيل الصغير وتهمل الكبير. فينشأ الإنسان أنه حتى في عاطفته الغريزية لا يستطيع إلا أن يعطي الأبناء من وجهه عدالة تنشأ عليها نفسه. وحتى الذين يتزوجون بأكثر من امرأة، يعني يتزوجون أكثر من زوجة، فإن الله تعالى مع أن هذه شهوة، شهوة جسدية، غريزة يعني غريزة بدنية وشهوة، إنما الإسلام ينهاه ويمنعه إلا عن العدالة. العدالة تبيت هنا الليلة تبيت هنا غدا، تطعم هذه دينارا تطعم هذه دينارا، تكسو هذه ثوبا تكسو هذه ثوبا، تعطي هذه من بشرك تعطي هذه من بشرك. لا يجوز أن يوفر الإنسان قدرته الجنسية مثلا من واحدة ليقصد بها واحدة لأنه هنا يعني يطلب أكثر أو مبسوط أكثر أو شيء من هذا القبيل. فحتى في الغريزة الجسدية لا يستطيع الإنسان هذا أبدا، لا يستطيع أن يجاوز هذا هذه الاستقامة، هذه العدالة الكاملة. العدالة أيها الإخوة تكون أيضا مع العدو وتكون أيضا مع الصديق. يعني مثلا مع العدو، أنتم تعرفون أن الآية القرآنية جاءت صريحة، أنا مع عدوي يعني أريد أن أنتقم منه، هو خصمي هو عدوي، أريد أن أنتقم منه، أريد أن أذيقه أنه ظلمني، أذيقه مغبة، يعني يقول لك هتشوف هيحصل لك إيه. فإذا بالإسلام الآية تنزل محكمة، تقول لا يجوز أن يكون بغضكم للذين تكرهونهم وللذين عاديتموهم سببا يحملكم ويدفعكم على أن تجاوزوا العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ها، لأن العدالة صفة في النفس لا علاقة لها، يعني هي لها علاقة بالآخرين، لكن أنا ظلمت أو عدلت معه ده شيء هو الأقل، هذه هي الأهمية الأقل، إنما الأهمية الأعلى إنه أنا نفسي هل لا تزال ملتزمة بالمسطرة بالاستقامة بالخط المستقيم، ولا تعلمت أن تعوج وأن تتلوى وأن تتلون حسب من أمامي. فإذا كان عدوا شددت عليه وشققت عليه، وإذا كان حبيبا تجاوزت عنه، وكما يقول العوام مسألة ابلع لك الزلط ويتمنى لك الغلط وما إلى ذلك. كذلك العدل يا إخواني حتى مع الحبيب الأحبة، يعني الإنسان يرى أبناءه، يرى أبناء عمه، يرى أبناء خاله، يرى أسرته، يرى، فهل يا ترى أنا من أجل هذا الحب يمكن أن أجاوز العدل؟ الله تبارك وتعالى يجعل الشهادة، وحتى إن أدت إلى إعدام أو إلى سجن أو إلى ضياع مال، أو يقول ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني سواء هناك قرب أو بعد، والدان أو غير والدين، على أنفسكم أو على عدوكم، هناك عدالة. فلم يبق الإسلام فرصة إلا وجعل الإنسان فيها متسما باستقامة العدل. هذه الصفة لولاها لجاء التشجيع على الاستقامة، والإنسان غير قادر على أن يستقيم لأن نفسه ملتوية، وهذا ما كان عليه اليهود الذين انحرفوا وضلوا وفسدوا وغضب الله عليهم وتعمدوا. هؤلاء يقولون ليس علينا في هؤلاء سبيل، ولكن هؤلاء نحترم مقدراتهم، ليس علينا سبيل إذا ظلمنا هؤلاء، لكن هؤلاء لا نظلمهم. هذه الأعراض يمكن أن نفتك بها وأن نقع في الزنا فيها، وهذه الأعراض نحترمها، هذه الأموال نسرقها، وهذه الأموال نحفظها. فلما صاروا بهذه الصورة مسخهم الله، لأن هذا الأمر ليس بنيان الله، ليس بنيان الله أن يفرق الإنسان بين يعني استقامة وانحراف ولوع وما إلى ذلك، وإنما أنا عادل بصرف النظر لمن أشهد وعلى من أشهد، من يستفيد ومن يضار، أنا مسلم، والمسلم فيه هذه العدالة. من الصفات أيضا أو من الأركان أيضا التي لا تقوم الاستقامة إلا عليها ولا تنهض إلا بها، شيء أيضا يتفرع عن العدالة الحقيقة، اللي هي أنا أسميها المعايرة. المعايرة يعني إيه المعايرة؟ أخونا مش هيعرف يترجم المعايرة دي. المعايرة يعني شيء على قد الشيء، عيار، عارف لما تعاير. المعايرة هي أن يكون رد فعلك على المقدار اللائق بما وجدت، هذه كلمة المعايرة. ولذلك ستجد أن الإسلام وقف كالحارس الشديد أمام أن يستطير الإنسان فيه، يعني أنه يبالغ في رد فعله وفي شروره بأكثر مما يحتمل الأمر. قال الله عز وجل قال الله عز وجل. وأنتم تعرفون الحقيقة هذه الوقائع، أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام وقعت كارثة بالمسلمين فكأنه عزم وقال وقرر وأقسم أنه سيأخذ الثأر منهم 70 ضعف، فأنزل الله تبارك وتعالى له للنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله المؤمن يخاطبه في الكافرين ويخاطبه في الخصوم ويخاطبه في الأعداء، ويقول له بمنتهى الوضوح: وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبت ما عوقبتم به. طبعا العفو بابه مفتوح، إنما أنا أكلمك فقط في مسألة القانون المعايرة والمثلية. الإسلام جعل هذه المعايرة أصلا صفة في شخصية المسلم، أنه متزن. ولذلك لما حدث أن الناس ضربوا النبي عليه الصلاة والسلام وجرحوه وكسروا أسنانه وأسقطوه في حفرة من الأرض ولم يقل شيئا كبيرا، قال تعليقا بسيطا جدا، قال لم يقل إنهم لن يفلحوا حتى، قال كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم، كيف يفلح قوم يصنعون هذا برسول الله الذي أرسل إليهم. فنزل القرآن حتى لا يتعود الإنسان أن يرتب الأحكام قبل أن يكون قد اتضح له منطقها. قال له: ليس لك من الأمر شيء. يخاطب رسول الله عن الكافرين، القرآن يدافع عن الكفرة ولا إيه الحكاية؟ ولكنه يقيم النفس المؤمنة على تلك على هذا الضبط، لا أقول الانضباط فقط وإنما على هذا الضبط، فهو انضباط ولكنه عمل أيضا بضبط الإنسان لنفسه. قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم إيه؟ ظالمون فعل وجاهلون وكافرون ومنحرفون وفاسقون، وإنما ليس لك هذا أنت. ولذلك لما جاء في الواقعة المشهورة جدا، واقعة الرجل الذي جاء وكان كافرا وأمسك بخناق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون في أداء الديون وتسوفون ولا تحافظون على الوقت الذي تؤدون ما عليكم فيه من ديون وقروض وما إلى ذلك، وشده حتى الثوب الخشن الجلبية الخشنة اللي أثرت في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، عملت حز أحمر، تسلخ يعني. سبحان الله، فهذا الأمر جعل عمر بن الخطاب يشتط به الأمر، يعني غضب شديد جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أعاده إلى هذه المعايرة اللي هي الاتزان الذي يترتب على مسألة العدل. قال له: لا تفعل هذا، مش هو ده المظبوط، مش إنك تثور وتخوفه لأنك تحبني، وإنما كان الأولى بك والمحتاجون إليه أو المحتاجان إليه أنا وهو محتاجين لشيء واحد، إن أنت هتقول له: يا أخي أطلب بطريقة كويسة، أطلب ما فيش مانع، ولكن ليس بهذه الطريقة، وأن تقول لي: يا رسول الله أؤدي عنك أو أدي أنت، أو يعني هل جاء الوقت، يعني أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. يا سلام بقى، أنا أحب رسول الله إلى هذه الدرجة ويطلب مني أن أكون بهذا البرود، وأستغفر الله تجاوزا يعني، لكن هكذا الإسلام يريد للعبد أن يكون متزنا وأن يلتزم بهذه المقدارية التي يجعلها الله تبارك وتعالى فيه. لذلك أيها الإخوة، كان من آيات المنافق أنه إذا خاصم لم يلتزم بهذا المعيار، إذا خاصم وإذا اختلف وإذا صارت بينه إذا خاصم، مش يعني أنا مخاصمك مش هكلمك، لا، إذا خاصم يعني إذا دخل في خصومة فإنه لا يشتط به الأمر، وإنما يقول لمرافقه أو لخصمه: الحق ويقول وإذا إنما المنافق إذا خاصم فجر لا حدود. ولذلك قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. خلي في متسع للتراجع، متسع للعلاقة. المسلم هكذا، مسلم متزن، مسلم متئد. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث حقيقة عجيب جدا في روعته، عجيب فيما يشير إليه ما يدل عليه، حديث عجيب. يقول التؤدة والاقتصاد، الاقتصاد أن يكون الإنسان واقصد، وهكلمكم الآن عن الاقتصاد، التؤدة والاقتصاد إن شاء الله والسمت الحسن، التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. سبحان الله العظيم، يعني جزء من النبوة أن يكون الإنسان بهذا الاتزان. لذلك الإنسان الأهوج قد لا يفعل خطأ، لا يفعل ذنبا، ولكنه بعيد عن سمت شخصية المسلم، أنه متزن، أنه عارف بهذا السكون لله رب العالمين في داخله، بهذا الرضا، بهذا العدم، يعني عدم تجاوز الحد وعدم العدو عليه، يعني لا يعدو عليه. لذلك أيها الإخوة، مسألة المعايرة أو الاتزان فعلا ترتب عليها هذه المسألة القصد، هذه التي كنت أتحدث أو أشرت إليها، ولا بأس أن تعتبروها رقم 3. يعني القصد اللي هي إيه؟ اللي هي يعني أن الإنسان في حقيقة، يعني حتى في الحركات الجسدية، يعني كلمة واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لا تكن بهذه الصورة، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. طبعا أنا ألمح إلى أحاديث تعرفونها جميعا ويعني متكررة، إنما فقط أنا أذكرها لكم لتعرفوها، لتتذكروا هذه الأحاديث، إنما هي علامات على القصد، علامات على الاتزان، علامات على الهدوء، علامات على ضبط النفس، علامات على عدم، يعني حتى الفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين، هذا الفرح الذي لكي لا تفرحوا بما آتاكم، لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طيب ها إذا كنت أنا لن أفرح بما يأتى ولن أحزن بما فات، فإنني شخصية تقترب شيئا فشيئا من هذا الاتزان وهذا الضبط وهذا ركن من أركان الاستقامة، هذا ركن لا يمكن للاستقامة أن تحدث إلا، والله يا إخواني لا يمكن للاستقامة أن ترد إلا إذا تعود العبد وتعلم وانضبط بهذا الضبط في شخصيته. أيها الإخوة، أيضا الحقيقة من الأركان الهامة التي سبحان الله العظيم يا ربي لا تقوم الاستقامة إلا عليها، ولا يمكن العدل ولا المعايرة ولا القصد، هذه الأمور الثلاثة التي تحدثت فيها لا يمكن أن تقوم إلا عليها، مسألة في منتهى الأهمية، في منتهى الخطورة، اللي هي مسألة اتهام الظواهر. أنا لا أعجب بعقلي، لا أعجب بفهمي، لا أعجب بتصوراتي. أنا هنا يعني الإنسان يا أخي سبحان الله، أنا أقول لكم حاجة كده بصراحة، يعني تلاقي كل الناس وأنا منهم وأنت منهم، كل الناس تتهم مثلا، يعني يقول لك أنا صحتي مش كويسة قوي، أو مثلا أنا ما ذاكرتش كويس، أو أنا ما باكلش كويس، أو يعني ممكن يعترفوا بقصور في أشياء. إنما الحاجة الوحيدة اللي الواحد مش متصور أنه ممكن يكون قاصر فيها هو عقله، تصوراته، لك لا أنا فاهم كويس، الله، هو الشيء الوحيد الذي أخرجته من دائرة محدودية الأمور هو هذا العقل. إنما الإسلام يقرب للإنسان مسألة أنه يعني لا يغتر ب لا يعجب بتصوره. يفاجئنا القرآن بأنه عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب بالله أنا بعدها هحب إزاي وهكره إزاي بقى؟ إذا كانت مسألة أنني أحسب أظن، ليس الأمر قاطعا، ليس الأمر محددا، وإنما هذا ما أحسب وهذا ما أظن، الظواهر التي أمامي. ولذلك في المدح مثلا يقول لك لا تمدح أحدا، وإنما قل أحسبه كذلك، أظن أنه رجل بهذه الصورة، ولكن لا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، والله حسيبه. الله، طب يبقى أنت ماذا تفعل؟ أنت لا تثق بنفسك إلى درجة الطغيان، ولا إلى درجة يعني أنك تتألى على الله، أنك تقول هذا الأمر مقطوع به. لا، أنت لا تفعل هذا، وإنما أنت تقول هذا ما أحسن. أنت تريد أن تتزوج هذه الفتاة، تريد أن تدخل $10 مليون في مضاربة ولا مشروع اقتصادي، أنت محتاج إلى الله، ماذا تفعل؟ من السنة أن تقول لله وأنت في الصلاة وأنت في المحراب، تقول له فإنك تعلم ولا أعلم، وتدري ولا أدري. تدري يعني خبير، خبير يعني عارف الخفايا، فاهم الطوايا. يقول فإنك تعرف تعلم ولا أعلم، وتدري ولا أدري، وأنت علام الغيوب. أنا شايف الشهادة، شايف ما أراه، إنما ما هو وراء الحجز والحجب وراء الغيب أنا لا أرى. أنت عالم الغيب وأنا لا أعرف إلا من الشهادة، ولا أعرف منها ما يؤهلني. فإذا العبد كان انطبع على هذه الصفة أنه لا يثق حتى بما عنده، وإنما يثق بربه، أن هذا العبد يتحول إلى شخص لا يثق في هذه الظواهر أبدا. يقول الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. الناس بيحبوا يا أخوانا أولاده، يحبون المرأة الصالحة التي تقوم على شأنه وتحمي عليه. يقول القرآن له انتبه، بعض هؤلاء ممن هم عدو لك، أبناؤك هؤلاء. فيكون العبد متزنا كما قلت، لا يشتط به وهمه، لا يتصور أنه يعرف كل شيء، وإنما يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. هذا الكلام ركن في شخصية المسلم. عارف لو المشايخ كلموكم من يوم ل20 سنة والشخصية مش مترتبة بالشكل اللي بتكلم عنه ده، ولا هذه الاستقامة ولا هذا التشجيع يؤتي أثرا، لازم يترتب، تترتب الشخصية أيضا يا إخواني. من أركان هذه الشخصية التي يعني تستقبل حث الإسلام وتشجيعه، مسألة أنه عبد يتعود أن يرجع إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله، يرجع إلى الله، يقول له يا ربي أنت يا رب كل شيء راجع إليك. ما هو ده أثر لآثار أن الله يعلم وأنت لا تعلم. فتكون النتيجة أنه يقول يا رب إذا كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره أنت لي، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. إنما بقى إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفني أنا شخصيا عنه فاصرفه عني، واصرفني عنه فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان حيث كان، وبعدين أرضني به، خليني أرضى به يا رب العالمين. إيه ده؟ العبد يخلع نفسه تماما لربه. شخصية العبد هكذا. حتى في الإنسان إذا يأس وأصابه كما يقولون يعني اليأس الذي يقولون أنه يدعو الناس للانتحار مثلا، أنه يدعو للاكتئاب، أنه فإن الله سبحانه وتعالى يعني في السنة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت خيرا لي. عبد بينخلع عن علمه، بينخلع عن لا يعرف، يقول أنا لا أعرف. قارون لما خرج معتزا بالإثم نفسه هي التي أمرته بالسوء، نفسه هي التي حركته، يقول إنما أوتيته على علم عندي. أنا راجل عالم عظيم العلوم، مدرك فاهم مستوعب، أنا فاهم كويس جدا. فقال إنما أوتيته على علم عندي. لذلك المسلم عكس كده، يقول إن النفس، شوف الله يا أخوة سبحان الله، يقول إن النفس لأمارة بالسوء، يعني النفس التي بين جنبي هي في الحقيقة عدو مبين لي. أنا لم أقل لكم إن من أبنائكم عدو ولا إن من أزواجكم عدو، لا، ده نفسك التي بين جنبيك تأمر بالسوء، فلو أنك أطعتها يوما بعد يوم لأصبحت هذه النفس هي المصدر الأول. على فكرة أنا أعتقد أن الشيطان في العصر اللي احنا موجودين فيه ده هو أريح عصر بالنسبة له، مش محتاج يغوي الناس، نزل الحمد لله في غواية لوحدة، في فساد لوحدة، في ضلال لوحدة. ببساطة الناس النفوس تتولى أمر الناس بالمنكرات والناس تستجيب. الشيطان محتاج العصور التي فيها تمسك بالإيمان فيحاول أن يخرج الناس منها، إنما الناس مش محتاجة شيء. ولذلك إن النفس لأمارة بالسوء، من بعد هذه الكلمة يظل واثقا بنفسه التي بين جنبيه ويقول والله أنا الحمد لله عندي نفس صالحة وعندي مؤشر رباني خفي كده، يعني أنا بعرف الحاجات، والمؤشر الداخلي عندي ده يعني في كشف. من يقول هذا؟ إذا كان القرآن يقول لك إن النفس لأمارة بالسوء، صحيح إلا ما رحم ربي، لكن أنت ما رحم ربي دي مش مكتوبة في كتاب أنت عارفه، يعني أنت مش عارف أنك دخلت في السجل، فدائما أنت بين أنت في هذه المخافة أن تكون من أصحاب النفوس الأمارة بالسوء. أيضا من الآيات العظيمة جدا التي تبين عدم الاغترار بالظاهر والاغترار بعقلك، اللي هي أن هناك أصنافا ضخمة من البشر ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو متصور يا ربي معنى ذلك أن عقله ودله على أنه يحسن الصنع بينما هو يسيء الصنع، معنى ذلك أن عقله دله على أنه يعني 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 أنه على رشاد واستقامة بينما هو ليس كذلك. نعم، كام واحد؟ كثير كثير، ملايين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من يثق بنفسه بعد ذلك بدل أن يثق بربه؟ مين؟ من يقول أنا أشرع لنفسي وللخلائق؟ فالعبد المسلم كركن استقامة يعرف أن الأمر لله رب العالمين وليس إليه، وأنه ليس بل إن الآية العظيمة العظيمة التي أشرت إليها منذ قليل، الآية العظيمة تقول وما أبرئ نفسي. إيه العظمة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ إنسان سواء كان يوسف أو كانت المرأة التي تابت وأصلحت حالها مع الله عز وجل وصارت صالحة، يقول سيدنا يوسف عليه السلام، وطبعا هو الراجح والراجح والذي أراه وكل شيء أنها من قول سيدنا يوسف، يقول وهو نبي كريم، وأقول من سلالة الكرام كما تعرفون، لأنه حتى جد الرابع سيدنا إبراهيم، يوسف يعقوب إسحاق إبراهيم، وحتى أكثر من هذا سيدنا يوسف صديق ومخلص، يوسف أيها الصديق إنه من عبادنا المخلصين. عايز إيه أكثر من كده؟ عايز إيه صفة شهادة لسيدنا يوسف بأكثر من هذا؟ ومع ذلك يقول وما أبرئ نفسي. يا سلام، وما أبرئ نفسي؟ أيوة، وما أبرئ نفسي؟ أنا معرفش. يقف الصديق يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أسرع إلي هذا الأمن، لا أأمن مكر الله، وإنما لابد أن أظل، أنا مرتقب. لذلك كما قلت لكم هذا الأمر ركن من أركان الشخصية المسلمة، أنه لا يغتر بعقله ولا بتصوره، لا يغتر بفهمه، لا يغتر بإدراكه، لا يغتر برأيه، بتقويمه، بتقييمه يعني بالبلدي كده بتقييمه، لأنه صواب تقويمه، لا يغتر بهذا، وإنما يرجع إلى الله، كل شيء يرجع إلى الله، حتى إذا جاء الأمر بالنسبة للدنيا في الآخرة يرجع إلى الله. يموت له أحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إحنا بتوع ربنا ملكه، وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول إن إلى ربك الرجعى، الرجوع إلى الله، لما أرجع عند ربنا سبحانه وتعالى هتتحل المسائل، هذه المسائل التي أراها، فيكون العبد في كل هذا رجاعا إلى الله، وإذا بدين الله سبحانه وتعالى. يحدثك عن كلمات عجيبات يا إخواني، لما تحطها جنب بعضها تدرك أن دين الله عظيم في صنع هذه الصفة. يحدثك عن الأواب، يعني إيه أواب؟ يعني رجاع إلى الله. ويحدثك عن المنيب، يعني إيه منيب؟ يعني رجاع إلى الله. ويحدثك عن الرجاع اللي هي وإنا إليه راجعون، يعني رجاع إلى الله. يحدثك عن إنسان يلتفت دائما، وكم ضربت المثال بضابط شرطة في منتهى النجاح، مش زي اللي موجودين اللي ممكن، وإنما زي الموجودين أيضا من الصالحين، لأن فيهم هذا وإن قل مثلا، لكن موجودين كتير الحقيقة، يعني إنما كنسبة. يعني يقول ضابط شرطة ناجح خرج بسلاحه وعرض نفسه للقتل ويطارد عصابة تجار مخدرات، وعرض نفسه للقتل وأنه سيذبح وأنه سوف ينتهي وأنه وضرب وأصيب بالرصاص وجرى وراء العصابة حتى قبض عليها وأمكنه ضبط المخدرات والقبض على العصابة وأمكنه إحراز نجاح ضخم جدا في الصحراء برغم المخاطر وجرح ودم وما إلى ذلك. هذا الإنسان برغم كل شيء لا يستطيع أن يعتمد أن يرتكن على أنه نجح ويروح بيته يقول أنا نجحت. لابد أولا قبل أن يذهب إلى بيته أن يعطي التمام، تمام يا فندم، عن طريق اللاسلكي، عن طريق الذهاب إلى مقر الإدارة، عن طريق كتابة المحضر الذي يلخص ضبط المأمورية، إنما يعطي التمام. المسلم هكذا، المسلم لا يكتفي بأنه فعل وفعل وفعل وفعل، وإنما لا ينجو إلا إذا أعطى التمام لربه عز وجل. في هذا الشأن مسألة ضبط الأمر وضبط الرجوع إلى الله عز وجل، وأنه يرجع الأمر لله ويعود إلى الله ويؤوب إلى الله ويؤمن بالله وما إلى ذلك. أيها الإخوة، أركان الاستقامة هذه لو أنا تخيلت أنها من الممكن أن يعني تأتي بنتيجة بدوني، أو تأتي الاستقامة والتشجيع عليها بنتيجة بدوني هذه الأركان، أكون واهما، أكون مقصرا، أكون مخطئا. لذلك من أركان الاستقامة أيضا أن العبد لا يقف بين يدي ربه عز وجل متلبسا بوجوده وسط السيئين، وإنما العبد كما يقول الشاعر: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي. فلا يعمد الإنسان إلى عدو خامس كأصدقاء السوء مثلا. ولذلك من أركان المسلم أنه ينفي عن نفسه بيئة الخسران، لا يصاحب إلا شخصا على الإيمان، لا يصاحب شخصا يمكن أن يكون ظاهرا عليه أنه على فساد أو على انحراف، وإنما المسلم لا يريد هذا. نحن نعرف أن امرأة فرعون كانت في بيئة تقول على رأسها رجل يقول: أنا ربكم الأعلى، يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما أريكم إلا ما أرى. وهي امرأة في هذا الجو حقيقة، ولكن وجود التسلط من أجل الكفر لم يكن عذرا يمنعها عن الإيمان، وإنما خلت إلى ربها وقالت له: نجني من فرعون هذا ومن عمله، نجني منه يا رب، أنا لا ألست على هذا النهج. فتعلمنا من ذلك أن البيئة العاتية التي فيها سطوة ليست عذرا للمؤمن إذا أراد أن يكون من المؤمنين. فإذا بالله سبحانه يلتقط هذه الواقعة العجيبة، بيئة فظيعة وامرأة ضعيفة، يعني لا أقول بيئة، والبيئة دائما سلطانها شديد، لا يعني مش يعني مش بتكلم عن الصعيد ولا القبائل ولا الخليج ولا لا أي بيئة حتى أبسط من كده، سلطانها وأعرافها شديدة، وحتى لو كان الفرد اللي جواها قوي يكون الفرد قويا والبيئة، لكن لا يعني أهو الرجل قوي والبيئة عادية ومع ذلك البيئة سلطانها شديد. طب أنا بقى لو ضخمت في البيئة جدا وخلتها بيئة فرعون العنيف الشديد الذي سماه القرآن إنه ذو الأوتاد، وفرعون ذو الأوتاد، وكانت المرأة ضعيفة جدا لدرجة امرأة في بيت ضعيفة، فلما وجد هذا مد الله سبحانه وتعالى يده إلى هذه الواقعة والتقطها وبروزها وقال للناس: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. واخدها من خلق الله جميعا، قد تكون خادمة، قد تكون أمة، قد تكون زوجة، قد تكون عبدة يعني أو زوجة، قد تكون أي ما كان، إنما يأخذها ويلتقطها ويبروزها ويقول للناس: اتفرجوا يا أمة المؤمنين حتى تقوم الساعة، هذه المرأة هي المثال لكم، ضرب مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. أنا مش عايز القصور. طب اللي يقول أنا عايز بيت في الجنة ده اللي مش لاقي شقة، اللي ساكن في حتة جيرانه مغلبين والصوت والتعب وعدم النظافة، اللي بيعاني، إنما اللي ساكن في القصور والضيعات والزروع والحدائق الغناء والعزب والجنات، تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافر الظالمين. نحن وإخواني يعني لابد أن ندرك هذا. يمد الله سبحانه وتعالى يده إلى واقعة أصحاب الكهف وأستغفر الله من هذا التعبير، شوية عيال، شوية عيال، دول 7 8 سن الواحد منهم 12 و13 و14 سنة، دول مش فتيان، مش شباب كبير، ولا ده شوية أطفال في تانية إعدادي وفي أولى إعدادي، من اللي شايفين لعب البلي ولعب الكورة والدوم يعني شوية أطفال، لكنهم أفاقوا إلى التوحيد ولم يروا أن البيئة العاتية، وكل واحد منهم أبوه كان وزيرا من وزراء السلطة الحاكمة، من علية القوم، من النخبة، من وكان من الأثرياء، وشوية العيال دول اللي في نادي الصفوة قالوا لا، يعني مش معقول يكون ما عليه قومنا صحيح، الحقيقة مش بيتكلموا بيناقشوا كما يفعل المراهقون عندما يراجعون الأفكار القديمة، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا آلهة أخرى من دون الله غير ربنا، اتخذوا من دونه آلهة، بس لو كان عندهم يعني قلولنا دليل، يعني قلولنا برهان، معتمدين على إيه؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلما أفاقوا إلى هذا وغيروا طريقهم، أراد الله عز وجل أن كما قلت أن تمتد يد الرحمة، رحمة الله عز وجل إلى هذه الواقعة وتضربها لأمة الناس جميعا. مثلا ويقول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف خرجوا من القصور أيضا، كما خرجت امرأة فرعون وقالت ربي ابن لي عندك بيتا آخر، ليس عند فرعون، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، هؤلاء قالوا فأووا إلى الكهف. الكهف فيه الخشونة، فيه الظلمة، فيه الوحشة، فيه عقارب وحيات، فيه شقوق، وكهف ده انتوا فاهمين انه كهف معبد سياحي محطوط فيه كلمة وفناطيس، ده كهف كل ثانية صخر ممكن أن يكون تحتها عقرباء. فأووا إلى الكهف لذلك رأوه مرفقا، ولم يروا مرفق المياه ومرفق الصرف الصحي ومرفق الكهرباء ومرفق لم يروا كل هذه المرافق، وإنما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالبيئة الصالحة أو البيئة الفاسدة، الله تعالى يقول للعبد لا، ركن استقامتك أنه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فكل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، يأتون جميعا فأفرادا، لا ينفعهم صلاح الصالحين ولا يضرهم فساد الفاسدين، وإنما من كنت أنت، لا يضرهم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيها الإخوة، إنها أركان للطاعة، نسأل الله عز وجل بفضله وكرمه ورحمته وعليائه أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعلمنا الاستقامة على طريقه، وأن يجعل هذه الأيام شاهدات لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.